بسم الله الرحمن الرحيم. يسوء أخوانكم في موقع الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى أن يقدموا لكم تسجيلا لكلمة توجيهية وجهت للأخوة السلفيين بالجزائر العاصمة في 22 من شهر ذو القعدة من عام 1439 للسنة الهجرية بعنوان اغتنام العشر الأول من ذي الحجة في الأعمال الصالحات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الفضلاء، نعيش هذه الأيام في شهر من أشهر الله الحرم، وكذلك شهر ذي القعدة من أشهر الحج، وبعد ذلك سيدخل علينا شهر ذي الحجة. وفي شهر ذي الحجة عشر أيام فاضلات، ألا وهي الأول من شهر ذي الحجة. وهذه الأيام الفاضلة والأزمنة الشريفة والمواسم المباركة وهذه الأوقات هي من خير الأوقات لاغتنام الأعمال الصالحات. وقد جاءت الشريعة بالترغيب في استغلال هذه الأيام في طاعة الله عز وجل واستغلال الأوقات والأزمان في الأعمال الصالحات. وإن من أعظم النوافل والطاعات طلب العلم الشرعي، فمن أفضل القربات ونوافل الطاعات التقرب إلى الله جل وعلا بطلب العلم. وهذه المحاضرة في هذا الزمن الفاضل إنما هو من طاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله جل وعلا الصالحات والقربات والطاعات. وقد ثبت من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فاستغلال هذه الأوقات واستغلال هذه الأزمنة في طلب العلم فإن ذلك من أفضل القربات. وقد قال أهل العلم رحمهم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال أهل العلم: الطرق التي يلتمس بها العلم طرق للمشاة على الأرجل، وطرق للمشاة بالقلوب، أما الأول فظاهر أن يمشي الإنسان في الأسواق إلى أمكنة العلم في المساجد أو في المدارس أو في غيرها، وأما الثاني بأن يمشي الإنسان في طريق العلم بقراءة الكتب النافعة التي ألفها أهل العلم ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من المحققين من أهل العلم. كل تلك طرق يلتمس فيها العلم، وهذه بشرى سارة لمن طلب العلم بأن الله سبحانه وتعالى سيسهل له بهذا الطلب طريقا إلى الجنة. فطلب العلم مما يتقرب به المسلم في هذه الأيام المباركات، وقد ثبت من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم باقي هذه السبع. واعلموا رحمكم الله أن حياة الأرواح والقلوب في طاعة الله جل وعلا، ومن استقام على طاعة ربه ومولاه أحياه الله في الدارين حياة طيبة. قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. وقال الله جل وعلا: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. واعلموا رحمكم الله أن هذا الأمر ليس محصورا في من كان مستقيما على طاعة ربه بلا ذنب، حتى لو أذنب العبد وأساء، فإن الله سبحانه وتعالى فقد فتح الله له باب التوبة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فمن أذنب وأساء ومن فعل شيئا من الذنوب والسيئات فإن الله سبحانه وتعالى فتح له باب التوبة. والتوبة عبادة عظيمة غفل عنها كثير من الناس، لذلك من استغفر ربه وتاب إلى مولاه متعه الله سبحانه وتعالى متاعا حسنا إلى أجل مسمى كما جاء في هذه الآية. فبين سبحانه أن المؤمن يسعد بإحسانه في الدنيا وفي الآخرة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أيضا أن المسيء يشقى بإساءته في الدنيا والآخرة، كما قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين النوعين، بين من أحسن وبين من أساء، في قول الله جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال أهل العلم رحمهم الله: فأهل الهدى والإيمان لهم انشراح الصدور، ولهم اتساع الصدور، ولهم انفساح الصدور. وأما أهل الضلال فلهم ضيق الصدر والحرج، والله سبحانه وتعالى قد قال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فأهل الإيمان في النور وانشراح الصدور، وأهل الضلال في الظلمة وضيق الصدور. والمقصود كما قال ابن القيم رحمه الله أن حياة القلوب وإضاءته مادة كل خير فيه، وأن موته وظلمته مادة كل شر فيه. معاشر الفضلاء، حياة القلوب تكون بالإقبال على الله جل وعلا، حياة القلوب تكون بالإقبال على الأعمال الصالحات، حياة القلوب تكون بالعلم النافع والعمل الصالح، حياة القلوب تكون باجتناب السيئات واجتناب المعاصي والذنوب. فاحذروا معاشر الفضلاء المعاصي، فإنها تحرم المغفرة في مواسم الرحمة. فالمعاصي من أسباب البعد والطرد، كما أن الطاعات من أسباب القرب والود. فالمحروم من حرم رحمة الله جل وعلا، وذلك بارتكابه الذنوب والسيئات. فهذه الأيام التي هي من أشهر الله الحرام، التي قال الله جل وعلا عنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد ثبت من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عظم الزمان وعظم المكان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنلقى الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا سيسألنا عن أعمالنا، كما قال الله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. وفي قول الله جل وعلا: منها أربعة حرم، فهذه الأربع مما كانت العرب أيضا في الجاهلية تحرم هذه الأربع، وهو الذي كان عليه جمهور أهل الجاهلية إلا طائفة منهم يقال لهم البسل، كانوا يحرمون من السنة 8 أشهر تعمقا وتشددا وتشديدا. وفي قول الله سبحانه وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر المحرمة وفي هذه الأشهر الحرام، لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقول الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال رضي الله تعالى عنه: في كل الأشهر الحرم، في كل أشهر العام. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، الآية: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس: في كل الأشهر، ثم اختص من ذلك 4 أشهر، فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأشهر حراما، وعظم الله سبحانه وتعالى هذه الأشهر، وجعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة رحمه الله في قوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال رحمه الله: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراء من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيماً ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء، فإن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرام، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. قال قتادة: فعظموا ما عظم الله، فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله بها عند أهل الفهم وأهل العقل. فيا ويحنا إن أدركنا هذه الأيام ثم لم نغتنمها، والويل لنا إن أمضينا هذه الأيام في سيء الأخلاق وقطعناها في المعاصي والآثام. فيا خسارة العبد التي دعته نفسه إلى دواعي الخير فأعرض وأدبر عن الطاعات، وأقبل عياذا بالله على الشرور والسيئات دون توبة ودون رجوع إلى الله الواحد القهار. معاشر الفضلاء، فمن أذنب أو أساء فليرجع إلى الله وليستغفر الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي قول الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا، أي افعلوا ما أمركم الله به من الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة، واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة. قال الله سبحانه وتعالى: لعلكم تفلحون، فإن الفلاح، كل الفلاح، في فعل ما أمر الله به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ترك ما نهى الله عنه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله جل وعلا مرغبا في التوبة والأوبة والرجوع إلى الله: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فالفلاح هو حيازة خير الدنيا والآخرة، فالتائب حائز لخير الدنيا والآخرة، والراجع إلى ربه بالتوبة النصوح حائز على خير الدنيا والآخرة. فيا سعادة التائب عند توبته، ويا فرح التائب عند أوبته. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات. وقال النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سمعت عمر رضي الله عنه يقول في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، قال: يذنب الذنب ثم لا يرجع إليه. وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا: قال: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه. وروي كذلك هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير التوبة النصوح. وهذا الكلام من الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيه التحذير الشديد من الوقوع في الذنب ثم بعد ذلك العودة إليه. وقال الحسن رحمه الله في معنى التوبة النصوح: أن تبغض الذنب كما أحببته، وأن تستغفر منه إذا ذكرته. أن تبغض الذنب كما أحببته، وأن تستغفر منه إذا ذكرته. فبعض الناس إذا أذنب وفي وقت المعصية يميل قلبه إلى هذا الذنب. فقال الحسن رحمه الله: التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحببته، وأن تستغفر منه إذا ذكرته. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر، وأن يندم على ما سلف منه في الماضي، وأن يعزم على ألا يفعل ذلك في المستقبل. ثم إن كان الحق لآدم رد إليه الحقوق. وقد ثبت من حديث عبد الله بن معقل رضي الله عنه أنه قال: دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقلت له: أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال: نعم. فالاعتراف بالذنب معاشر الفضلاء يقتضي الندم، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: الاعتراف يقتضي الندم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب الله عليه. معاشر الفضلاء، هذه الأيام الفاضلات وهذه الأيام المباركات من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، يتقرب إليه بتوبة نصوح وتوبة يكون فيها العبد قد اعترف بذنبه وأقبل على ربه، وندم العبد على ما سلف منه في الماضي. والله سبحانه وتعالى يحب توبة التائبين. قال الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين، أي الذين يتوبون من ذنوبهم على الدوام. فمن تاب فإن توبته يحبها الله جل وعلا. فأقبل يا من أذنب على التوبة والاستغفار في هذه الأيام المباركات وفي هذه الأزمنة الفاضلات، فإن رب السماوات والأراضين يحب توبة التائبين. والله يفرح بتوبة المذنب، كما صح ذلك من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاء. رواه الشيخان ولمسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده وعليها طعامه وشرابه فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده أشد من فرح هذا الرجل الذي أضاع طعامه وشرابه وراحلته. واعلموا رحمكم الله أن من تاب وصدق في توبته أبدل الله سيئاته حسنات، كما قال الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: إنما التبديل في حق من ندم على سيئاته وجعلها نصب عينيه، فكلما ذكرها ازداد خوفا ووجلا وحياء من الله ومسارعة إلى الأعمال الصالحة المكفرة. كلما ذكرها ازداد خوفا وازداد وجلا وازداد حياء من الله ومسارعة إلى الأعمال الصالحة المكفرة، كما قال الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. لذلك قال ابن رجب رحمه الله: وما ذكرناه كله داخل في العمل الصالح. وهذا كذلك يا معاشر الفضلاء من جهة الخوف من الله، ومن جهة الوجل، ومن جهة الحياء من الله، ومن جهة المسارعة إلى الأعمال الصالحات المكفرة، هي داخلة في الأعمال الصالحة في هذه الأشهر الحرم، وكذلك هي داخلة في العشر الأول من شهر ذي الحجة. لذلك قال ابن رجب رحمه الله: وما ذكرناه كله داخل في العمل الصالح. ومن كانت هذه حاله، من كانت هذه حاله، يعني الخوف والوجل والحياء من الله والمسارعة إلى الأعمال الصالحات المكثرة، من كانت هذه حاله فإنه يتجرع من مرارة الندم والأسف على ذنوبه أضعاف ما ذاق من حلاوتها عند فعلها، ويصير كل ذنب من ذنوبه سببا لأعمال صالحة ماحية له. فلا يستنكر بعد هذا تبديل هذه الذنوب حسنات. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما جاء عند مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم ولا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول يا ربي قد عملت أشياء لا أراها هاهنا. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال ابن رجب رحمه الله فإذا بدلت السيئات بالحسنات في حق من عوقب على ذنوبه بالنار، ففي حق من محيت سيئاته بالإسلام والتوبة النصوح أولى، فهذه بشرى لكل تائب ولكل من رجع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ابن رجب فإذا بدلت السيئات بالحسنات في حق من عوقب على ذنوبه بالنار، كما جاء في حديث أبي ذر، ففي حق من محي سيئاته بالإسلام والتوبة النصوح أولى، لأن محوها بذلك أحب إلى الله من محوها بالعقاب. فيا عباد الله ويا معاشر الفضلاء، توبوا إلى الله سبحانه وتعالى وتقربوا إلى الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة في هذه الأيام الفاضلة، واجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأقبلوا على الله جل وعلا بالطاعات والحسنات والأعمال الصالحات، واجتنبوا ما حرم الله. وإذا وقع العبد في أمر في فحشة أو ظلم نفسه فليستغفر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ويروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال عن هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها، فاغتنموا رحمكم الله هذه الأيام بالاجتهاد في الأعمال الصالحات والاجتهاد في العبادات بشتى أنواعها وشتى صورها، ونحن سنقبل على أيام هي خير أيام هي خير الأيام، وهي خير أيام العمل الصالح، كما ثبت ذلك عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر الأول من شهر ذي القعدة. قالوا: وذا الجهاد في سبيل الله؟ قال: وذا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. وجاء عند البيهقي عن سعيد بن جبير رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في العشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وجاء عند البزار في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. معاشر الفضلاء، فإذا ثبت أن هذه الأيام هي خير أيام الدنيا، فالمنبغي علينا أن نستغل هذه الأيام في طاعة الله جل وعلا، فالدنيا ملعونة وملعون من فيها إلا ما كان من الأعمال الصالحات، كما ثبت ذلك عند الترمذي في جامعه وعند ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن، وحسنه كذلك العلامة الألباني. وهذا الحديث حديث ثابت حسن، وهو لا ينافي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، لأن هذا خبر، والسب يقصد به اللوم والعيب والعتب على المسبوب. ومعنى كونه خبرا أن الدنيا ليس فيها خير، لا هي ولا ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. وفرق بين الخبر والإنشاء، وأما السب ففيه إنشاء، إنشاء اللوم والقدح للمسبوب، وأما الخبر فهو خبر عن حال الشخص أو عن حال الشيء، كقول نبي الله لوط: هذا يوم عصيب. فهو لم يرد أن يسب هذا اليوم وأن يقدح فيه، لكنه أراد أن يخبر بأنه يوم شديد عليه. فيجب علينا أن نفرق بين الإنشاء والقدح والذم وبين مجرد الخبر، كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. معاشر الفضلاء، كما سمعنا من حديث عبد الله بن عباس ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. يعني أن العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن الحديث عام: ما من أيام وأيام نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن، فتفيد العموم القطعي أنه لا يوجد أي أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. لذلك قال شيخ الإسلام في الجمع بين هذا الحديث وبين ما جاء في فضل العشر الأواخر من رمضان، قال: أما رمضان فالفضل فيه إلى الليالي، وأما ما جاء في الأيام الأول من شهر ذي الحجة فالفضل فيه إلى الأيام. والنبي صلى الله عليه وسلم معاشر الفضلاء قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بشريعة الله، وأعلم الخلق بالله وبما يحب الله. فلا تستغرب إذا سمعت من يقول: إن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان، لأن هذا له دليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منا أن نفهم أن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من غيرها فحسب، وإنما يريد أن نفهم وأن نعمل وأن نكثر العمل الصالح في أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. والعمل الصالح متنوع، من تلاوة للقرآن وذكر وتسبيح وتحميد وتكبير وأمر بمعروف ونهي عن منكر وصلاة وصدقات وبر الوالدين وصلة الأرحام. والأعمال الصالحة يا معاشر الفضلاء لا تحصى، فالمنبغي علينا معاشر الفضلاء أن نستكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام المقبلات، أعني في العشر الأول من شهر ذو الحجة. لذلك كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، فالله الله معاشر الفضلاء في الاجتهاد في هذه العشر، وكذلك الاجتهاد في هذه الأيام الفاضلة التي نحن فيها، وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل، وتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى قبل ذلك بالفرائض. فإنه قد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: في من لازم الطاعة والعبادة ولا سيما الفرائض، قال الله قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت. الحديث: وأنا أكره مساءته. فالمنبغي معاشر الفضلاء أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض، وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل، وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشتى أنواع الطاعات والعبادات، وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة من الذنوب والسيئات، وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحات. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
وللسماع للدروس المسجلة وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع الشيخ على الرابط oalamghi.com، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوء أخوانكم في موقع الشيخ أسامة بن سعود العمغي حفظه الله تعالى أن يقدموا لكم تسجيلا لكلمة توجيهية وجهت للأخوة السلفيين بالجزائر العاصمة في 22 من شهر ذو القعدة من عام 1439 للسنة الهجرية، بعنوان اغتنام العشر الأول من ذي الحجة في الأعمال الصالحات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الفضلاء، نعيش هذه الأيام في شهر من أشهر الله الحرم، وكذلك شهر ذي القعدة من أشهر الحج، وبعد ذلك سيدخل علينا شهر ذي الحجة. وفي شهر ذي الحجة عشر أيام فاضلات، ألا وهي الأول من شهر ذي الحجة. وهذه الأيام الفاضلة والأزمنة الشريفة والمواسم المباركة وهذه الأوقات هي من خير الأوقات لاغتنام الأعمال الصالحات. وقد جاءت الشريعة بالترغيب في استغلال هذه الأيام في طاعة الله عز وجل، واستغلال الأوقات والأزمان في الأعمال الصالحات. وإن من أعظم النوافل والطاعات طلب العلم الشرعي، فمن أفضل القربات ونوافل الطاعات التقرب إلى الله جل وعلا بطلب العلم. وهذه المحاضرة في هذا الزمن الفاضل إنما هو من طاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله جل وعلا الصالحات والقربات والطاعات. وقد ثبت من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فاستغلال هذه الأوقات واستغلال هذه الأزمنة في طلب العلم فإن ذلك من أفضل القربات. وقد قال أهل العلم رحمهم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال أهل العلم: الطرق التي يلتمس بها العلم طرق للمشاة على الأرجل، وطرق للمشاة بالقلوب. أما الأول فظاهر أن يمشي الإنسان في الأسواق إلى أمكنة العلم في المساجد أو في المدارس أو في غيرها، وأما الثاني بأن يمشي الإنسان في طريق العلم بقراءة الكتب النافعة التي ألفها أهل العلم ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه ابن القيم رحمه الله، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وغيرهم من المحققين من أهل العلم. كل تلك طرق يلتمس فيها العلم، وهذه بشرى سارة لمن طلب العلم بأن الله سبحانه وتعالى سيسهل له بهذا الطلب طريقا إلى الجنة. فطلب العلم مما يتقرب به المسلم في هذه الأيام المباركات. وقد ثبت من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم باقي هذه السبع. واعلموا رحمكم الله أن حياة الأرواح والقلوب في طاعة الله جل وعلا، ومن استقام على طاعة ربه ومولاه أحياه الله في الدارين حياة طيبة. قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. وقال الله جل وعلا: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. واعلموا رحمكم الله أن هذا الأمر ليس محصورا في من كان مستقيما على طاعة ربه بلا ذنب، حتى لو أذنب العبد وأساء، فإن الله سبحانه وتعالى قد فتح الله له باب التوبة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فمن أذنب وأساء ومن فعل شيئا من الذنوب والسيئات فإن الله سبحانه وتعالى فتح له باب التوبة. والتوبة عبادة عظيمة غفل عنها كثير من الناس، لذلك من استغفر ربه وتاب إلى مولاه متعه الله سبحانه وتعالى متاعا حسنا إلى أجل مسمى كما جاء في هذه الآية، فبين سبحانه أن المؤمن يسعد بإحسانه في الدنيا وفي الآخرة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أيضا أن المسيء يشقى بإساءته في الدنيا والآخرة، كما قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين النوعين، بين من أحسن وبين من أساء، في قول الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال أهل العلم رحمهم الله: فأهل الهدى والإيمان لهم انشراح الصدور، ولهم اتساع الصدور، ولهم انفساح الصدور. وأما أهل الضلال فلهم ضيق الصدر والحرج، والله سبحانه وتعالى قد قال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فأهل الإيمان في النور وانشراح الصدور، وأهل الضلال في الظلمة وضيق الصدور. والمقصود كما قال ابن القيم رحمه الله أن حياة القلوب وإضاءته مادة كل خير فيه، وأن موته وظلمته مادة كل شر فيه. معاشر الفضلاء، حياة القلوب تكون بالإقبال على الله جل وعلا، حياة القلوب تكون بالإقبال على الأعمال الصالحات، حياة القلوب تكون بالعلم النافع والعمل الصالح، حياة القلوب تكون باجتناب السيئات واجتناب المعاصي والذنوب. فاحذروا معاشر الفضلاء المعاصي، فإنها تحرم المغفرة في مواسم الرحمة، فالمعاصي من أسباب البعد والطرد، كما أن الطاعات من أسباب القرب والود. فالمحروم من حرم رحمة الله جل وعلا، وذلك بارتكابه الذنوب والسيئات. فهذه الأيام التي هي من أشهر الله الحرام، التي قال الله جل وعلا عنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد ثبت من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عظم الزمان وعظم المكان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنلقى الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا سيسألنا عن أعمالنا، كما قال الله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. وفي قول الله جل وعلا: منها 4 حرم، فهذه 4 مما كانت العرب أيضا في الجاهلية تحرم هذه 4، وهو الذي كان عليه جمهور أهل الجاهلية إلا طائفة منهم يقال لهم البسل، كانوا يحرمون من السنة 8 تعمقا وتشددا وتشديدا. وفي قول الله سبحانه وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر المحرمة وفي هذه الأشهر الحرام، لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقول الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال رضي الله تعالى عنه: في كل الأشهر الحرم في كل أشهر العام. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، الآية: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس: في كل الأشهر. ثم اختص من ذلك 4 أشهر، فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأشهر حراما، وعظم الله سبحانه وتعالى هذه الأشهر، وجعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة رحمه الله في قوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال رحمه الله: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراء من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء، فإن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرام، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. قال قتادة: فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله بها عند أهل الفهم وأهل العقل. فيا ويحنا إن أدركنا هذه الأيام ثم لم نغتنمها، والويل لنا إن أمضينا هذه الأيام في سيء الأخلاق وقطعناها في المعاصي والآثام. فيا خسارة العبد التي دعته نفسه إلى دواعي الخير فأعرض وأدبر عن الطاعات، وأقبل عياذا بالله على الشرور والسيئات دون توبة ودون رجوع إلى الله الواحد القهار. معاشر الفضلاء، فمن أذنب أو أساء فليرجع إلى الله وليستغفر الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي قول الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا، أي افعلوا ما أمركم الله به من الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة، واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة. قال الله سبحانه وتعالى: لعلكم تفلحون، فإن الفلاح، كل الفلاح، في فعل ما أمر الله به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ترك ما نهى الله عنه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله جل وعلا مرغبا في التوبة والأوبة والرجوع إلى الله: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فالفلاح هو حيازة خير الدنيا والآخرة، فالتائب حائز لخير الدنيا والآخرة، والراجع إلى ربه بالتوبة النصوح حائز على خير الدنيا والآخرة. فيا سعادة التائب عند توبته،
ويا فرح التائب عند أوبته. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات. وقال النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سمعت عمر رضي الله عنه يقول في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، قال: يذنب الذنب ثم لا يرجع إليه. وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا: قال: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه. وروي كذلك هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير التوبة النصوح. وهذا الكلام من الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيه التحذير الشديد من الوقوع في الذنب ثم بعد ذلك العودة إليه. وقال الحسن رحمه الله في معنى التوبة النصوح: أن تبغض الذنب كما أحببته، وأن تستغفر منه إذا ذكرته. أن تبغض الذنب كما أحببته، وأن تستغفر منه إذا ذكرته. فبعض الناس إذا أذنب وفي وقت المعصية يميل قلبه إلى هذا الذنب. فقال الحسن رحمه الله: التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحببته، وأن تستغفر منه إذا ذكرته. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر، وأن يندم على ما سلف منه في الماضي، وأن يعزم على ألا يفعل ذلك في المستقبل. ثم إن كان الحق لآدم رد إليه الحقوق. وقد ثبت من حديث عبد الله بن معقل رضي الله عنه أنه قال: دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقلت له: أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة؟ قال: نعم. فالاعتراف بالذنب معاشر الفضلاء يقتضي الندم، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: الاعتراف يقتضي الندم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب الله عليه. معاشر الفضلاء، هذه الأيام الفاضلات وهذه الأيام المباركات من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، يتقرب إليه بتوبة نصوح وتوبة يكون فيها العبد قد اعترف بذنبه وأقبل على ربه، وندم العبد على ما سلف منه في الماضي. والله سبحانه وتعالى يحب توبة التائبين، قال الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين، أي الذين يتوبون من ذنوبهم على الدوام، فمن تاب فإن توبته ممن يحب فإن توبته يحبها الله جل وعلا. فأقبل يا من أذنب على التوبة والاستغفار في هذه الأيام المباركات وفي هذه الأزمنة الفاضلات، فإن رب السماوات والأراضين يحب توبة التائبين، والله يفرح بتوبة المذنب، كما صح ذلك من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاع. رواه الشيخان ولمسلم أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده وعليها طعامه وشرابه، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده أشد من فرح هذا الرجل الذي أضاع طعامه وشرابه وراحلته. واعلموا رحمكم الله أن من تاب وصدق في توبته أبدل الله سيئاته حسنات، كما قال الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: إنما التبديل في حق من ندم على سيئاته وجعلها نصب عينيه، فكلما ذكرها ازداد خوفا ووجلا وحياء من الله ومسارعة إلى الأعمال الصالحة المكفرة. كلما ذكرها ازداد خوفا وازداد وجلا وازداد حياء من الله ومسارعة إلى الأعمال الصالحة المكفرة، كما قال الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. لذلك قال ابن رجب رحمه الله: وما ذكرناه كله داخل في العمل الصالح. وهذا كذلك يا معاشر الفضلاء من جهة الخوف من الله ومن جهة الوجل ومن جهة الحياء من الله ومن جهة المسارعة إلى الأعمال الصالحات المكفرة، هي داخلة في الأعمال الصالحة في هذه الأشهر الحرم، وكذلك هي داخلة في العشر الأول من شهر ذي الحجة. لذلك قال ابن رجب رحمه الله: وما ذكرناه كله داخل في العمل الصالح. ومن كانت هذه حاله يعني الخوف والوجل والحياء من الله، والمسارعة إلى الأعمال الصالحات المكثرة. من كانت هذه حاله فإنه يتجرع من مرارة الندم والأسف على ذنوبه أضعاف ما ذاق من حلاوتها عند فعلها، ويصير كل ذنب من ذنوبه سببا لأعمال صالحة ماحية له. فلا يستنكر بعد هذا تبديل هذه الذنوب حسنات. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما جاء عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم، ولا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: يا ربي، قد عملت أشياء لا أراها هاهنا. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال ابن رجب رحمه الله: فإذا بدلت السيئات بالحسنات في حق من عوقب على ذنوبه بالنار، ففي حق من محيت سيئاته بالإسلام والتوبة النصوح أولى. فهذه بشرى لكل تائب ولكل من رجع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ابن رجب: فإذا بدلت السيئات بالحسنات في حق من عوقب على ذنوبه بالنار كما جاء في حديث أبي ذر، ففي حق من محي سيئاته بالإسلام والتوبة النصوح أولى، لأن محوها بذلك أحب إلى الله من محوها بالعقاب. فيا عباد الله ويا معاشر الفضلاء، توبوا إلى الله سبحانه وتعالى وتقربوا إلى الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة في هذه الأيام الفاضلة، واجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأقبلوا على الله جل وعلا بالطاعات والحسنات والأعمال الصالحات، واجتنبوا ما حرم الله. وإذا وقع العبد في أمر في فاحشة أو ظلم نفسه فليستغفر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ويروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال عن هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها، فاغتنموا رحمكم الله هذه الأيام بالاجتهاد في الأعمال الصالحات والاجتهاد في العبادات بشتى أنواعها وشتى صورها، ونحن سنقبل على أيام هي خير أيام العمل الصالح، كما ثبت ذلك عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر الأول من شهر ذي القعدة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. وجاء عند البيهقي عن سعيد بن جبير رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في العشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وجاء عند البزار في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة معاشر الفضلاء. فإذا ثبت أن هذه الأيام هي خير أيام الدنيا، فالمنبغي علينا أن نستغل هذه الأيام في طاعة الله جل وعلا، فالدنيا ملعونة وملعون من فيها إلا ما كان من الأعمال الصالحات، كما ثبت ذلك عند الترمذي في جامعه وعند ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن، وحسنه كذلك العلامة الألباني. وهذا الحديث حديث ثابت حسن، وهو لا ينافي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، لأن هذا خبر، والسب يقصد به اللوم والعيب والعتب على المسبوب. ومعنى كونه خبرا أن الدنيا ليس فيها خير، لا هي ولا ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. وفرق بين الخبر والإنشاء، وأما السب ففيه إنشاء، إنشاء اللوم والقدح للمسبوب، وأما الخبر فهو خبر عن حال الشخص أو عن حال الشيء، كقول نبي الله لوط هذا يوم عصيب، فهو لم يرد أن يسب هذا اليوم وأن يقدح فيه، لكنه أراد أن يخبر بأنه يوم شديد عليه. فيجب علينا أن نفرق بين الإنشاء والقدح والذم وبين مجرد الخبر، كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. معاشر الفضلاء، كما سمعنا من حديث عبد الله بن عباس، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. يعني أن العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة، لأن الحديث عام: ما من أيام، وأيام نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن، فتفيد العموم القطعي أنه لا يوجد أي أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. لذلك قال شيخ الإسلام في الجمع بين هذا الحديث وبين ما جاء في فضل العشر الأواخر من رمضان، قال: أما رمضان فالفضل فيه إلى الليالي، وأما ما جاء في الأيام الأول من شهر ذي الحجة فالفضل فيه إلى الأيام. والنبي صلى الله عليه وسلم معاشر الفضلاء قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بشريعة الله، وأعلم الخلق بالله وبما يحب الله. فلا تستغرب إذا سمعت من يقول إن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان، لأن هذا له دليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منا أن نفهم أن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من غيرها فحسب، وإنما يريد أن نفهم وأن نعمل وأن نكثر العمل الصالح في أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. والعمل الصالح متنوع، من تلاوة للقرآن وذكر وتسبيح وتحميد وتكبير وأمر بمعروف ونهي عن منكر وصلاة وصدقات وبر للوالدين وصلة الأرحام. والأعمال الصالحة يا معاشر الفضلاء لا تحصى، فالمنبغي علينا معاشر الفضلاء أن نستكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام المقبلات، أعني في العشر الأول من شهر ذو الحجة. لذلك كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، فالله الله معاشر الفضلاء
في الاجتهاد في هذه العشر، وكذلك الاجتهاد في هذه الأيام الفاضلة التي نحن فيها، وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل، وتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى قبل ذلك بالفرائض. فإنه قد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: في من لازم الطاعة والعبادة ولا سيما الفرائض، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت الحديث، وأنا أكره مساءته. فالمنبغي معاشر الفضلاء أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض، وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل، وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشتى أنواع الطاعات والعبادات، وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة من الذنوب والسيئات، وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحات. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
وللسماع للدروس المسجلة وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع الشيخ على الرابط o.alamri.com، وجزاكم الله خيرا.